بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم الإمام لإمام دار الهجرة وعالمها من كتاب الموطأ باب الكراء في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باعه فتكار عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله. قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. باب التعدي في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال. قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. قال مالك في رجل تعدى فتسلف بما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى.
اللهم صل وسلم على
سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وعداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سائر مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله سبحانه وتعالى في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيواصل الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى ذكر الأحكام المتعلقة بالقراض، ويقول في هذا الباب: باب الكراء في القراض، أي حكم الكراء ومعنى الحمل إذا اقترى المقارض شيئا من حاملات من إبل وغيرها، فنقل البضاعة من بلد إلى بلد فاقترى لذلك بأجرة ما ينقل به البضاعة من بلد إلى بلد. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: في رجل العامل دفع إليه رجل صاحب المال مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد لأجل التجارة ليبيعه في تلك البلد الأخرى، حمل المال دين فبارا كسد وحصله ما يجي بثمن في هذا البلد، وأنه سقط ثمنه ونقص، فماذا عمل؟ فخاف النقصان إن باعه في هذا البلد، ففكر قال نقول إلى بلد أخرى من أجل أن حصل في ربح، فذكر عليه ثاني مرة سلم أجرة للحمل والنقل، ذكر عليه إلى بلد آخر فباع المدى بنقصان، ما حصل ماشي ثمن قوي له، فاقترق يعني استوفى الكراء أصل الماء كله، مقابل المال كله راح في الكراء وفي أجرة النقل، وزاد عليه عاد باقي عليه دلين. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فبسبيل ذلك، هذا سبيله خلاص الذي أخذه اجتهد خاطئ وفاسل، فبدل ما يربح خسر المال كله، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال عاد باقي الكراء أكثر من قيمة البضاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كسدت البضاعة ونقصت، إيش يعمل؟ قال: كان على العامل، هذا أنت إيش البلاد حقك والبلاد، أعطوك المال تربح فيه تتجر لهم فيه، قمت استغرقته وعادك بغيتهم يسلموا لك شيء، خلاص ما زاد على المال من الكراء والخسارة فعليك انت يا عامل هامل، يا عامل ما تعرف تعامل، خلاص إلا وقع عليك ما ليس في الحسبان وخرجت ما أدرك، حتى خلاص الخسران عليك، ما عاد يكفي صاحب المال أعطاك إياه بغى ربح وتجارة قمت استغرقته كله في الخسارة، خلاص ما عاد شيلك الحين، عادك بغيت يساعدك في اللي باقي، الباقي على رغبتك وعندك ومنك إليك، لأنك ما سلمت المال إلا لأجل التجار، ما عاد تجيب عليه دين بعد ذلك، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك المال، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه يعني رب المال بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان دينا عليه من غير المال الذي قرضه به من مال بيته، لا إله إلا الله، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال، وهكذا هو باتفاق الأئمة، فقال الفقهاء كلهم: إذا تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع، وفضل عليه فضل أنها على العامل لا على رب المال، لأن رب المال دفع إليه المال ليتجر به، فما كان من خسران بالمال فعليه. قال: باب التعدي في القراض، إذا تعدى المضارب فعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهي عن شرائه فيصير ضامن للمال، في قول أكثر أهل العلم لأنه تعدى، ثم ذكر ما إذا تعدى بوطئ جارية من جوار مال القراض، قال مالك: فرجل دفع إلى رجل مالا قراضا فحمل فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته، يعني من رأس المال والربح كمان جارية للقراض من أجل بيع وشراء، فوطئها المضارب هذا فحملت منه، ثم نقص المال. قال مالك فمذهب الإمام مالك إن كان له للعامل مال بأن كان موسر أخذت قيمة الجارية من ماله، فيؤخذ من ماله الخاص قيمة الجارية في يوم وطأها فيرده إلى رأس مال القراض فيجبر به المال، يعني يكمل نقصانه. إن كان فضل بعد وفاء المال، بعد وفاء رأس المال شيء، فهو الزايد بينهما يقتسمان به على ما اشترطا على القراض الأول، ثلث ربع نصف على ما اشترطوا. وإن لم يكن له وفاء ما عنده شيء. قال الإمام مالك: بيعت الجارية لرجل آخر حتى يجبر المال من ثمنها الذي بيعت به. فهكذا الحكم عند الإمام مالك، إنه من ابتاع جارية من مال قراض فوطئها فحملت منه، إن كان له مال أخذت منه قيمتها ويرجع إلى أصل مال المقارضة. وإن كان عديم ما عنده شيء، كان صاحب المال مخير بين أن يضمنها له ويتبع بقيمتها في ذمته، وبين أن تباع عليه جميعا، أو إذا لم يكن في المال ربح أو حصته منها إن كان في المال ربح. طيب يقول الحنابلة: ليس للمضارب طعمه من المضاربة سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر، فإن فعل أثم وعليه المهر وعليه التعزير. وقالوا إن حملت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق، لأنها عملت علقت منه وحملت في غير ملك، ولا تصير أم ولد لذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، اشترى سلعة تزيد قيمتها على قيمة مال القراض الذي أعطاه، زيد ثمنها من عنده، فإذا استدان مالا ودخله في مال القراض، يقول الإمام مالك: هذا لا يجوز، كما سمعت كلامه زاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء. قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة: إذا اقترض شيء من عنده المقارض هذا ودخله في المال، دخل في مال القراض وصار الربح بينهما، رأس ماله أيضا هو الذي يدخله له، ولكن الربح بينه وبين من؟ وبين صاحب المال الأول اللي دفع له المال الأول. هكذا يقول الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: صاحب المال يعني رأس المال بالخيار، إن بيعت السلعة المذكورة بربح أو بيعت بوضيعة بنقصان أو لم تباع أصلا، ففي الصور الثلاثة إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه، قضى رب المال العامل، يعني ما أسلفه، يعني يقضي العامل ما زاد والذي زاده من عند نفسه يرجع له، ولكن الربح بينهم. وإن أبى كان المقارض شريكا له، يعني بالمال بحصته من الثمن الزايد الذي أداه من عند نفسه، في النماء يعني الربع والنقصان بحساب ما زاد العمل. ويقول الحنابلة ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، لأن الإذن ما تناول أكثر من رأس المال، فلا يشتري بشيء أكثر من رأس المال الذي معه. فإذا أعطاه ألفا فاشترى عبد بألف، بل ثم اشترى عبدا آخر بعين الألف، فالشراء فاسد لأنه اشترى بمال يستحق تسليمه في البيع الأول، وإن اشترى في ذمته صح الشراء والعبد له، لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه فوقع له. لمن؟ للمشتري هذا. أنت اشتريت من غير أن يكون عندك رصيد من رأس مال القراض، رأس مال القراض قد راح في قيمة البضاعة الأولى، يعني البضاعة الثانية أنت اشتريتها في ذمتك، ذمتك حقك لك روح لك، أنت هذه البضاعة وما إليها ما له دخل فيها صاحب القراض الذي قرضك صاحب المال. أيوه هكذا يقول الحنابلة. وسمعت قول الشافعية والحنفية أن هذا جائز، أن يشتري بشيء زايد من عنده ويدخل فيكون الربح أيضا على الشرط الأول ما كان من ربح، وأما رأس المال يرجع لصاحبه. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر، ما يجوز له أنا قرض هذا يقوم يقرض واحد ثاني بالمال الذي أخذه من هذا، وأذن لك أنت تتجر في ماله وتقوم تعطي واحد ثاني من دون إذنه، ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه الأول، أنه يعني هذا المقارض ضامن للمال المذكور، أنه إن نقص من المال فعليه على عمر هذا النقصان، لأنه تعدى قام أعطاه واحد ثاني والثاني خسر، قل ماشي خسر أنت هذا الآن عليك أنت. من قال لك تقارض من دون إذن المالك الأول؟ المالك أعطاك أنت تتجر ما هو واحد ثاني، ما دام أعطيت واحد ثاني قام الثاني خسر، قل خسارة على ذا الوسطي ذا الوين. من قال لك تعطي؟ من قال لك تعطي من دون ما ترجع إلى رب المال؟ تعطي واحد ثاني بغيت تقارضه؟ فإن كان بالعكس ما خسر إلا ربح، قارض ثاني وقام جاب ربح. النبي قال: فلصاحب المال، يقول إمام مالك، شرطه، يعني ما شرط العمر من الربح، ثم يكون للذي عمل وبقر شرطه مع الثاني هذا، يعني يقدر ما شرط مع عمر يرجع لمن؟ لبكر هذا الثاني ذا الثالث اللي أعطوه المال، مما بقي من المال بعد أن يأخذ زيد رأس المال ونصيبه من ربع، كان نصف وربع على حسب ما اتفقوا، بعده الحين انت وصاحبك هذا يعطيه ال 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 صاحب المال ياخذ راس ماله كامل وما شرط من ربع كامل. لا اله الا الله. وهكذا ويقول الشافعية: حينئذ هذا القراض الثاني فاسد، فحكمه كما تقدم معنا، فاسد القراض الثاني، فالثالث هذا بكر ليس له إلا أجرة له أجرة المثل، الباقي يرجع بين الأول والثاني على ما شرطه، وللثاني أجرة المثل إن كان وفى بها نصيب الثاني هذا الذي أقرضه من دون إذن، إن كان وفى نصيبه منه، وإن كان ما وفى نصيبه ما أجرة المثل يسلمه هو، ماشي دخل للأول لأنه ما أذن له أن يقارض غيره. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا، تعدى فعل ما لا يجوز، تسلف استدان مما بيديه من القراض مالا فابتاع به، أي اشترى سلعة لنفسه خاصة، يعني مالك إن ربح في تلك السلعة فالربح على شرطهما، يعني بينه وبين المالك في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان لأنه تعدى، كيف تشتري لنفسك؟ ها؟ أنت موكل في هذا المال ما دون لك تجربه والربح بينكم، تقوم تقول هذا أنا لنفسي اشتريتها، اشتريتها لنفسك؟ اسمع، إن كان شيء ربح فيما بعدين بعدها فيها فارجع إلى الأصل، إن شيء نقصان أنت تعديت على المال وقوم تشتريه لنفسك رد المال كامل، رأس المال رده إلى أصل المال المضاربة، والخسارة عليك أنت. من قال لك تشتري نفسك من مال القراض؟ مال القراض ما هم خاص بك، هذا لا بينك وبين المالك. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطه ما فقد، وإن نقص فهو ضامن للنقصان لأنه تعدى. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف، إن تسلف منه مدفوع إليه المال مالا، اشترى به سلعة لنفسه خاصة من صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها بين السلعة وأخذ منه رأس ماله بلا ربح، وكذا يفعل بكل ما تعدى العامل سواء. فإذا اشترى أيضا ما لم يؤذن فيه فربح، فالربح لرب المال، يقول الحنابلة الربح حينئذ لرب المال، كما صار أحمد وجاء في رواية عن الإمام أحمد يتصدقان بالربح، يعني على سبيل الورع هذا، وهو لكن في القضاء يرجع لرب المال للربح، يرجع المال للرب، ولكن هو اختار على سبيل الورع، قال خلاص هذا اللي في دخلت فيه شبه هذا قام تعدى وحصل ربح، نقول لا لك ولا له ربح، خلوا رأس المال محله والزايد صدقوا به، هذا من باب الفتوى والإرشاد، لكن عند القضاء الحنابلة خلاص يرجع لرب المال، جرب المال الربح، وهذا تعده بنفسه قام من دون إذن اشترى لنفسه. وسمعت ما قال إمام مالك من أنه مخير المالك أن يأخذ الربح أو يأخذ رأس المال، والله أعلم. طول في القراض، يمكن الناس في وقته يقارضون كثير، وعاد موجود عندهم الإمام، الحين ما عاد في عندنا في وقتنا. رزقنا الله الاتباع والاقتداء والارتباط بالنبي والاهتداء بما به هدانا إلى ربه ذي العلا، وألحقنا بذلك في بخيار الملأ، وأعاذنا من الآفات والعهات والأمة أجمعين، وجعلنا في هداة المهتدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.